الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الحديث في قواعد المنهج المنتخب لابن الزقاق المالكي رحمه الله تعالى، ونأخذ قاعدة جديدة قال المؤلف فيها. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهل بغسل الأضواء العضو عنه يرتفع حدثه أم بالقراض وسمع؟ إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه ولذا بحث ورد. وهل تعد رخصة محلها عليه كالنجس وهل أبطلها؟ معصية كسفر لبس وهل كذا كراهة تردد مقل.
ذكر المؤلف هنا قاعدتين: القاعدة الأولى تتعلق بالوضوء، فهو ضابط متعلق بباب الوضوء، ضابط اختلافي. خلاصة الضابط: هل يرتفع الحدث في الوضوء بغسل ذلك العضو فقط، أم لا يرتفع إلا بإكمال الوضوء والفراغ منه؟ من أمثلة هذه المسألة: في المسح على الخفين، يشترط في المسح على الخفين إدخالهما طاهرتين، هل يجوز أن أمسح أن أغسل قدم وأدخل الخف وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ثم أمسح على الخفين؟ واضحة المسألة؟ واضحة؟ الجواب أننا نقول: غسل العضو الأول هل ارتفع به الحدث عنه أو لا يرتفع الحدث عنه إلا بكمال الطهارة؟ إن قلنا كل عضو يرتفع حدثه بغسله، فحينئذ إذا غسل إحدى قدميه ولبس الخف ثم غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح، لأنه ارتفع الحدث عن البعض بغسله ولو لم يحصل فراغ من كمال العبادة. ما ثمرت هذه المسألة؟ وهل لها ثمرة؟ قل نعم، الخلاف هنا له ثمرات. ثمرة الأولى: من نوى القطع في أثناء الوضوء، فإن قلنا كل عضو يرتفع حدثه وحده فحينئذ يكمل الوضوء، وإذا قلنا لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء فحينئذ يستأنف ويبدأ وضوءا من جديد. وقد يبنى على هذه المسألة مسألة: ما لو لم يجد إلا ماء قليلا لا يكفي إلا لبعض أعضائه، فإن قلنا يرتفع كل حدث وحده فحينئذ يلزمه أن يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء، وإن قلنا لا يرتفع الحدث إلا بكمال الوضوء فقد يقال في هذه الحال إيش؟ يتيمم ابتداء ولا يغسل شيئا من أعضائه. من أمثلة إذن هذا ضابط فقهي تعلق بالوضوء وفيه خلاف، ويترتب على الخلاف فيه عدد من الخلاف في عدد من المسائل الفقهية. أشار المؤلف هنا إلى وجود خلاف، فقال: وسمع إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه.
كذا بحث ورد. أبو بكر المراد به ابن العربي من كبار علماء المالكية. وابن العربي يقول هذا البحث ليس عندنا، ونحن لا نقول إلا بوجه واحد، وهو أن الطهارة لا تتم إلا بكمال الأعضاء، قبل إكمالها لا يطهر شيء من الأعضاء. وقد نسب القول بطهارة كل عضو بغسله إلى الشافعية، هذا فيه نظر. الشافعية يقولون لا بد أن ينوي جميع الأعضاء عند ابتدائه للوضوء. ولذلك بعض أهل العلم قال بأن هذه الخلاف ليس عند المالكية، بل عند المالكية أنه لا يرتفع الحدث إلا بكمال الطهارة وغسل حتى يصل إلى غسل القدمين. هكذا يقول من؟ ابن العربي. وقد نازعه آخرون إذن أخذنا هذه القاعدة وأخذنا تطبيقاتها وأخذنا أمثلتها. والصواب أن الحدث لا يرتفع إلا بغسل جميع الأعضاء، لأن الحدث وصف واحد ولا وصف متعدد؟ وصف واحد، فلا يمكن أن يرتفع عن البعض دون البعض الحدث الأصغر. ولذلك قلنا من قطعها لزمه الاستئناف، من قطع الوضوء في أثناء لزمه الاستئناف. المسألة الأخرى أو القاعدة الثانية، الرخصة هل يتعدى بها محلها أم تلزم المحل الذي وردت فيه؟ من أمثلته وردت العراية في التمر والرطب، فهل نقول العنب والزبيب تماثلها؟ هنا العراية رخصة. فيه إشارة إلى مسألة أخرى، وهي هل تناط الرخص بالمعاصي؟ قال المؤلف وهل تعد رخصة محلها عليه، أي هل تتعدى الرخصة على المحل الذي وردت في النص ونقيس عليه ما ماثله أو لا؟ وأما المسألة الثانية فهل تناط الرخص بالذنوب والمعاصي؟ مثال المسألة الأولى أن الاستجمار رخصة بغسل الخارج أو بمسح الخارج من السبيلين بدون حاجة إلى ماء، فهل لو وجد عندنا شخص في البرية، وجد عندنا شخص في البرية هذا الشخص الذي في البرية يجوز له الوضوء إن وجد الماء، أو يجب عليه الوضوء إن وجد الماء، إن لم يجد الماء تيمم. قد يقول قائل الرخصة إنما وردت في فاقد الماء في الحضر، نقول هذه رخصة والرخص يقاس عليها. أما مسألة السفر التي أشار إليها كسفر، فإن السفر على ثلاثة، على نوعين: سفر طاعة وسفر معصية. سفر الطاعة يترخص فيه برخص السفر. سفر المعصية على نوعين: نوع الأول سفر فيه معصية، سفر فيه معصية، فهذا يجوز له أن يترخص بالاتفاق. وسفر وسفر يعصى به، الأول يعصى فيه والثاني يعصى به، فالجمهور على أن هذا الصنف لا يترخص به. نضرب لذلك أمثلة. من أسباب التخفيف السفر، السفر تقصر به الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعات وتجمع فيه الصلاتين. فلو قدر أن إنسانا سيسافر ليطيع الله يترخص برخص السفر أو لا؟ يترخص. الثاني شخص سافر لغرض مشروع كتجارة لكنه يعصي في أثناء سفره، فهذا يترخص. الثالث من يعصي بنفس سفره، ذهب لا لغرض وإنما ليزني، سفر معصية، فهنا اختلف العلماء في جواز الترخص. الجمهور يقول لا يجوز له أن يترخص بسفر يعصي الله فيه خلافا للحنفية، استدل الجمهور بقوله غير باغ ولا عاد. استدلوا عليه بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والترخص من أجل المعصية ليس عليه أمرنا، والرخصة ينبغي أن تكون سببا للتشديد لا العكس. قال وهل تعدى رخصة محلها، محلها اللي هو سبب الترخيص عليه كالنجس هل أبطلها؟ هذه المسألة في أن الصبيان يخرج من أفواههم رجيع، هذا الرجيع نجس، إذا وقع على ثياب الأم قيل يعفى عنها لمشقة الاحتراز منه. هل تلحق المستأجرة للرضاعة بالأم فنقول يعفى عن ما وقع في ثوبها من النجاسات اليسيرة فتلحق بالأم، مع أن العمل الآن الرخصة إنما جاءت رخصة جاءت إيش لمرضع الصبي أصالة في الأم، فهنا هل نعد الرخصة محلها وهي الأم إلى محل آخر وهو الرضاع في الظهر؟ قال المؤلف نعم تعد الرخصة محلها عليه. وقال آخرون لا تتعدى الرخصة محل الرخصة. وهل تعد رخصة محلها عليه كالنجس هل أبطلها؟ فهناك طائفة يرون أن النجاسة مثال صحيح لهذا، قال هل أبطلها معصية، هذا إيش قاعدة ثانية، وهي هل الرخص تناط بالمعاصي أو لا. قوله كالنجس معصية كسفرين، مراد بهذه المسألة من سافر ليعصي، هل يترخص برخص السفر؟ مثله الهارب من سيده، قال وهل كذا كراهة تردد نقل، يعني هل يثبت الترخيص بناء على المعصية أو لا، فيه خلاف، فجازه طائفة ومنع منها آخر. ثم ذكر المؤلف قال كذا كراهة تردد نقل، سم
سفر المكروه الذي ليس حراما ولا
طاعة. طيب خلينا نشرح هذه الكلمة، يقول هناك نقل متردد عن أئمة المذهب في المكروه، هل يكون سببا من أسباب الترخيص أو لا؟ وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل أبطلها معصية، يعني السفر في المعصية، كسفر لبس، وهل كذا كراهة، يعني فالسفر ليس من أسباب الترخيص إذا كان سفر معصية. وهكذا أما بالنسبة للسفر المكروه فإنه قد نقل فيه التردد. يمثل له بعضهم بمسألة صيد اللهو، إذا سافر من أجل أن يصيد صيد لهو، عند المالكية يقولون هذا الصيد مكروه، فهل يترخص برخص السفر هنا أو لا؟ هذا خلاصة ما في هذا الباب، ولعلنا به نستكمل، ونقد استكملنا ما يتعلق بباب الأول وهو باب المياه. عند السؤال نعم
قاعدة الأولى ضابط الفقه الذي يذكر عنه
وهو
يرتفع الحدث بغسل العضوي أو لا بد من إكمال الطهارة. القول الثاني قول بأنه لا يرتفع إلا بعد كمالها، ورد عليه أو ألزم قائله بإلزام، وهو هل يجوز مس المصحف بغير الأعضاء التي يعني أعضاء الطهارة؟
لا، هو هذا إشكال ما قال بعضهم بأن كل عضو يرتفع الحدث منه، قال قائل يلزم عليكم أن تقولوا بأنه يجوز مس المصحف ولو بدون كمال الطهارة، غسل وجهه ويديه
صحيح بهذا العضو الذي ارتفع الطهارة،
لكن لأنكم تقولون ارتفع الحدث هنا، لكن هذه المسألة لا تدخل معنا، قد يقول القائل أنا أسلم لك أنه قد ارتفع حدث اليد والوجه، لكنني أشترط لمص المصحف ارتفاع الحدث عن كل الأعضاء.
طيب وهذا القول الثاني يا شيخ ورد عليه هذا الإنسان،
نقول هذا ليس بلازم، ليس بلازم. لماذا؟ لأننا نتصور الانفكاك بينهما.
نقص يا شيخ الآن هم علقوا ارتفاع الحدث بكمال الطهارة. طيب الأعضاء التي لا يتوضأ لها،
يقول الشارع في مسألة مس المصحف قال لا بد من طهارة كل الأعضاء، أنا أقول بأنه يطهر كل عضو وحده، لكن هذه المسألة مستثنات، فأقول إيش؟ هذه نقول هذه المسألة مستثنات. إذن عندنا مسألة مس المصحف، يقول أنا أسلم لك أن الحدث ارتفع باليد وعن الوجه، لكن عندي شرط لمس المصحف أن يرتفع الحدث عن جميع الأعضاء. قال لا يمسه إلا المطهرون، أي ارتفع الحدث عن جميع أعضائهم. واضح؟ نعم. فيكون يعني بحث مستقل. نعم. في إشكال ولا سؤال؟ نعم.
هل يدخل فيه شرط الموالاة؟
شرط الموالاة
الوضوء أو الغسل أيضا.
إذا قلنا بأن كل عضو يرتفع حدثه وحده، حينئذ لا نشترط موالاة، إلا إذا قلنا بأنها مشترطة للعضو اللاحق، لو غسل يديه بعد وجهه ثم بعد ذلك توقف مدة نصف ساعة، حينئذ لا يحصل وضوء، وليرتفع الحدث عن اليد والوجه أو لا على الخلاف في السابق.
شيخ الله سألك بالنسبة للقول الثاني كذلك الحدث أو أن الأعضاء ولد بعد كمان الطهارة، يعني ولد عليه إلزام آخر ذكره الشارح، وهو يعني أنه لا يلزم منه أن الحدث لا تأثير له إلا بعد كمال الطهارة.
هذا من فروع القاعدة وليس من لوازمها. يقول إذا قلنا بأنه يرتفع كل عضو وحده، فمسح استعمل الأعضاء الثلاثة، غسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ثم بال، فإن قلنا ارتفاع الحدث لا يكون إلا بعد كمال غسل الأعضاء، فحينئذ يستمر ويكمل، بخلاف ما إذا إيش؟ لا تكون الطهارة إلا بعد تمام الغسل، ففي هذه الحال يستأنف ويبتدئ من جديد، لأن الغسل السابق ليس مما ارتفع به الحدث.
نازع في تخصيص الحدث في الأعضاء الوضوء،
هذا هو لب المسألة. آخر نقول لا، كل حدث
خاص بالأعضاء.
هو دليل على بطلان مذهبهم ما تذكر، بس هم يعني يقول القائل الحدث متعلق بالبدن، فالغسل ليس للحدث، وإنما الحدث الغسل هذا أمر معنوي تعبدي يرتفع به الحدث، ولذلك ما تقول في باقي في بطنه ولا في رجله ولا في فخذه لم يغسل من الحدث السابق.
نعم. أنا شايف أن الآن الحدث وصفه قائم بعموم البدن، إلا أن الشارع أقام غسل أعضاء المعلومة وقام غسل بدن كله.
جيد، هذا طيب، تقرير طيب. نعم
شيخ، بالنسبة لمبنى الخلاف نشأ الخلاف في مسألة، هل يجوز يعني الترخص في السفر المحرم أم لا؟
هل يجوز الترخص في السفر المحرم أو لا؟ أيوة،
منشأ الخلاف
هذا المنشأ اللي عنده.
ليش ذكر
هل الرخصة هنا تخفيف؟
أي هذا هو، هل هي للمعاونة على العبادة أو للتخفيف عن المكلف؟
فإذا قلنا بأنها تخفيف، حينئذ لا يشرع التخفيف من أجل العاصي، نعم.
السفر بالمعصية يعني
السفر
ضابط
عندنا واحد عندنا ثلاثة سافر لطاعة وسافر ليعصي والثالث سافر فعصى خلاف الثاني واضح.
الآن مثال السفر مثلا سافر يزني مثلا في المثال يعني سافر يعني قد يتصور زينة في أي مكان يعني ما
هو لم يسافر إلا ليزني
لكن مثلا قاطع الطريق ما يتصور أنه يقطع الطريق إلا إذا كان مسافر
سافر ليقطع الطريق
أو
يعني عندك اثنين هالحين
مثل عاق لوالديه
لا خلنا في قاطع الطريق تقول أنت ما يتصور قاطع طريق إلا مسافر نقول هذا على نوعين واحد ما طلع من بيتهم إلا من أجل قطع الطريق ولا سافر إلا لأجل قطع الطريق هذا سافر ليعصي والثاني سافر بيروح يزور أمه بر بها ويوم جاء في الطريق
وجد جماعة
قال إيش أبى أستغل الوضع وباخذ ما لدى الموجودين فهنا سافر فعصى والأول سافر ليعصي
ابتداء
السفر نعم لماذا أنشأ السفر
ترجحون
أنه يوجد الترخص أنا أعلم هذا العلماء يقسمون يقول هذه الرخص رخص السفر منها الرخص منها ما يكون واجبا وما يكون ما يفوت لا يمكن تداركه مثال ذلك سافر ليعصي فاضطر لياكل الميته هذه رخصه ما نقول سببها معصيه لانه اذا لم ياكل دخل المقبره وبالتالي نقول يترخص
واجب
لا ليس لانه واجب وانما لانه يفوت المصلحه المقصوده الشارع بذلك
الشيخ الآن تفريق بين الرخص التي
يظهر يقول مثال ذلك واحد تناول دواء محرما يريد أن يمرض بالتالي مريض يفطر ولا ما يفطر يقول هنا سبب المعصية سبب الرخصة معصية لكن المقصود الشرعي لا يمكن أن يتدارك عند ترك الرخصة
حفظ
النفس لو صام مات نعم
وأحسنك التفريق بين الرخص التي يظهر أثرها في السفر وما لا يظهر أثره في السفر هل هو تفريق وجيه ولا
لا شو السبب هل السبب هنا سبب الرخصة هو المعصية أو أن المعصية وقعت في طريق سبب الرخصة
لا قصد المعصية بس قصد السفر المعصية النوع الثاني فيه خلاف
طيب
فالآن جماعة العلماء ماذا يفرقون بينما ظهر أثره في السفر وما لم يظهر أثره لا في السفر ولا في الإقامة كالتيمم في الثاني ولا شو اسمه قصر الصلاة والمسعى الكفين ونحو في الأول فهل هذا التفريق وجيه
منشأ وجود هذه التفريقات أننا وجدنا صورا فيها رخص أسبابها معاصي ومع ذلك يجوز الترخص فيها ورخصا أو أسبابا للرخصة هي معاصي ليست سببا بالتالي احتجنا لإيجاد ضابط يفرق بين ما يجوز فيه الترخص وما لا يجوز عندك مناهج أنا ذكرت لك منهجا والشارح ذكر الذي ذكرته
طيب
يا شيخ
نعم
سافر فعصى
هل هذا الذي يعبر عنه سفر المباح
سافر فعصى. سفر مباح قد يكون سفر واجب. سفر سافر ليعصي وسافر فعصى، هذا الثاني قد يكون واجبا كسفر حج، قد يكون مندوبا لطلب علم فيعصي أثناءه، حينئذ نقول هذا يترخص برخص السفر بلا إشكال.
شيخ، السفر السياحي يعتبر سفر مباح ولا
سفر السياحة سفر محرم؟
بحسب السياحة
قد يكون مندوب.
بحسب السياحة
قول هذه الكلمة تجي تلعب علينا، إيش معنى السياحة؟ إيش معنى السياحة؟ قال والله السياحة يعني يتفرج على المراقص. نقول هذا سبب محرم وبالتالي لا يترخص. قد يقول السياحة المراد بها إني إيش أسوي رياضة لبدني، حينئذ نقول هذا سفر مباح يجوز الترخص فيه. نعم.
السياحة اللي يعتبر يسير في الأرض فمن إذا كان لهذا
المقصود إن كلمة في السياحة هذه تحتاج إلى استفصال.
نعم. بالنسبة للجمهور في سفر المعصية، الآن أليس هناك إشكال في توسيع مدلول دلالة الحديث من عمل عاماً ليس عليه عمله؟
من عندهم نصوص أخرى يقول هنا، طيب أنت وش يضرك إلى وسعوا مدلول الحديث؟ عندنا حديث نبوي لفظه عام وطبقوه على جميع المسائل، تقول لا ما يصلح أن نطبق العام على كل أفراد، بعض الأفراد على حسب مزاجي نطبق، بعض الأفراد نطبق وبعض الأفراد ما نطبق.
الأصل يعني اندراج الأفراد في العموم، العكس
هذا الأصل، اندراج الأفراد في العموم. اللي جاءنا وقال هذا الفرد وهذه المسألة الجديدة لا تدخلها في العموم، يقولها على كيفك، والأصل الدراجة ما تخرجه إلا بالدليل. واضح؟
وهل كل رخصة لها أسباب شرع؟
هل كل
رخصة رخص لها أسباب؟
ما جاءت رخصة إلا لأنها لها أسباب. الرخصة ما هي؟
للتخفيف،
استباحة محظور مع قيام سبب المنع. استباحة المحظور لابد لها سبب، ولتان كل من جاءنا قال أنا بشرب الخمر رخصة وبزني رخصة وبفعل رخصة وبأقتل الناس رخصة ولا ينتهي، لابد من سبب.
وعجم بين الصلاتين أحيانا يشير يعني قال الرسول جمع بدون ولا أسباب، جمع بين
السبب، ولذلك نحتاج إلى ذكر السبب. هو ما قال بدون سبب، قال بلا عدلك أسباب تعرفها، إذن في سبب آخر غير هذه
المذكور
الأسباب.
حتى في الحديث مذكور
قال أراد
لا يحرج على
الأمر.
طيب بالنسبة
للحديث الذي
تفضل
توسيع
دلالة
الحديث، مثلا في قضية اللحية مثلا الآن لا تصبروا أوفوا لها أو عافوا لها أو أوفوا لها. طيب جاء مثلا من الصحابة من يعني يخفف، ما في من عمر في مثلا مثلا حج، الآن هل يصح أن يقال مثلا من عمل عمل ليس عليه أمرنا؟
يقول إيش؟
من عمل عمل ليس عليه،
وبالتالي
وبالتالي خلاص من يطبق مذهب الصحابة فهو محجوب بالحديث.
شو المعنى؟ ونقول إيش؟ هذا اجتهاد من الصحابة خالف الحديث فنقدم الحديث عليه. بشر ولا من بشر؟ لكن معذور.
الذي أذكر كأن ابن القيم ذكر مثلا إذا جاءت مخالفة من الصحابة لحديث، إما أن يكون مثلا
الصحابة ولا واحد من الصحابة
بالنسبة للحية يعني وأرضى ابن عمر.
شوف هل هو واحد من الصحابة ولا كل الصحابة؟
لا مو واحد من الصحابة.
إذا كان كل الصحابة هذا إجماع، الإجماع يخصص
العام.
إذا جاء واحد من الصحابة فقط هذا قول صحابي، يقول الصواب أن العموم لا يخصص بقول الصحابي الواحد.
بالنسبة لله لم يرى أنه ابن عمر فقط، جاء جابر وجابر وسامر وابن حجر ذكر السبعة منهم، هؤلاء يعدون
خلاص إن كان هي إجماع فيصح التخصيص به، وإن كان ليس بإجماع وقوى صحابي واحد فحينئذ لا يصح تخصيص العموم به.
ليس قولا إنما فعلا،
واضح؟ إذن حنا هالحين حنا ما عندنا الفرع الفقهي، وهو هذا موطن بحثنا. حنا الآن نريد تأصيل، فلا نريد أن نهدم القاعدة من أجل واحد الفرع من الفروع.
شيخ الله يحسن لك، أنا قرأت كلام الشارح أشكل عليه بعض ونقل القاعدة عن أبي عبد الله المقري صفحة 82. قال الإمام أبو عبد الله المقري قاعدة: اختلف المالكية في الرخص، هي معونة فلا تتناول المعاصي أم تخفيف فتتناول. وأقول على المعونة إنه يستعين بها على العبادة فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر، ولا يفطر ولا يقصر. وإذا قلنا إن القصر مباح وهو الصحيح لا يقال عقوبة على الإصرار لتمكنه من التوبة، لأننا نقول العقوبة على المعصية بالمعصية تكفير لها. وطبع الله عليها بكفره لا يقاس عليه، فإن الله يحكم ما يشاء. ولهذا قال ابن العربي: لا يستوفى القصاص بالمعصية كالخمر والفاحشة وهي قاعدة. قوله
كمل: وأصلها
أن كل ما هو مطلوب من دفاع لا يصير مطلوب الوجود إلا بنص أو معارض أقوى، وعلى أنه لا يترخص إلى آخر هذا القاعدة.
يقول: ما كان مطلوب الانتفاء كسفر المعصية لا يكون مطلوب الوجود، لأنك إذا رخصت له كأنك طلبت منه
إجادة.
فحينئذ نسير على هذه القاعدة. طيب، يقول لك: إذا قلنا الرخصة معونة فالعاصي لا يعان على
المعصية
بالتخصيص، وإن قلنا هو مجرد تخفيف فحينئذ كما يخفف على الطائع يخفف على المعصية. قال: وأقول على المعونة إنه يستعين بها، يعني بالرخصة، على العبادة فيتيمم لا استعانة على السفر وإنما
على الصلاة.
فهو كأنه ينتقد من خرج الخلاف على هذه الكلمة، هل هو معونة أو تخفيف. فهنا الرخصة معونة التيمم، لأنه ليس معونة على المعصية وسفر المعصية، إنما هو معونة على الصلاة. كان يقول: حتى لو قلنا بأن الرخصة معونة لا يلزم منه منع العاصي من الرخصة، لأنها معونة على أمر آخر غير المعصية، بل هو معونة على العبادة.
بقية الكلام كذا.
طيب، فيتيمم استعانة لا على السفر، ولا يفطر ولا يقصر. إذا قلنا بأن القصر مباح وهو الصحيح لا يقال عقوبة على الإصرار، لماذا لم يبح له القصر والفطر؟ ليس عقوبة على الإصرار على المعصية لأنه متمكن من التوبة، لأننا نقول لو عاقبناه على المعصية بالمعصية،
وهي
أي معصية عموما.
نعم، هذه الجملة
لو كانت الرخصة واجبة كانت الرخصة واجبة، ها؟ فحينئذ إذا منعنا من الرخصة الواجبة لكونه قد عصى فإنه يعصي مرة أخرى لترك الواجب، فحينئذ يكون قد فعل معصيتين: سفره
وتفريطه نفسه بهلاكها وترك الترخص.
نعم، ولذلك لا يستوفى القصاص بالمعصية، لأن
سبب في تكفير المعصية
يكون سبب في تكفير المعصية.
لسه نعلق الترخص على العلة وهي السفر وليس على الحكمة، فلماذا تعلقنا على المقصود بالسفر؟ يكفي وجود العلة وهي السفر.
العلة لها شروط، وصف العلة، إناطة الحكم بوصف العلة مبني على شروط وانتفاء موانع، وبالتالي إذا وجد الوصف ولم يوجد الشرط لم يثبت الحكم. كما أنك تقول السرقة علة لقطع اليد، لكن هناك شروط، يكون نصابا، يكون من حرز، مطالبة المسروق، ألا يكون شبهة، فهذه شروط. فنحن لم نعلق الحكم على الشروط، علقناها على العلة، والعلة مناطة بشروطها وانتفاء موانعها. بارك الله فيكم ووفقكم الخير، شكر الله عليكم. عيدنا في الغد إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. بارك الله فيكم.